بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا وإياكم أخواني الأفاضل في هذا المجلس الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله، وأهنئكم أخواني الأفاضل بشهر رمضان المبارك. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام النسائي رحمه الله من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث: أصل في التهنئة في المواسم الطيبة ومواسم الخير والطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتاكم شهر رمضان المبارك. فلذلك نحن نهنئ أنفسنا دائما أخواني الأفاضل بأن وفقنا الله عز وجل أن ندرك هذه المواسم الطيبة. وكم من رجل وامرأة كانوا يتمنون أن يدركوا هذا الشهر، ولكن الموت قد فاجأهم وقد جاءتهم المنية ولم يدركوا هذا الشهر، فأنعم الله عليك فأدركت هذا الشهر يا عبد الله. طبعا هذا الشهر أخواني الأفاضل فيه من الفضائل الشيء الكثير. لو لم يكن من فضائله هذا الشهر الذي جعله الله عز وجل فيه إلا أنه من أعظم أسباب المغفرة ومحو الذنوب لكان هذا كافيا. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فلما فرغ من خطبته وصلاته قال الصحابة رضي الله عنهم، وهم أحرص الناس على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صغيرة وكبيرة، قالوا: يا رسول الله، سمعناك وأنت ترقى المنبر تقول آمين آمين آمين، فما آمين؟ قال: أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. قلت آمين. قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. قلت آمين. قال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين. قلت آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أخواني الأفاضل، لست الآن أريد أن أتكلم عن فضائل رمضان، وإنما نريد أن نعرف الدروس التربوية التي نتربى عليها في رمضان حتى تكون لنا دورة علمية عملية في شهر رمضان نستمر عليها بعد رمضان إلى رمضان القادم. وهذا هو المقصود أخواني الأفاضل، الأساس من فرضية شهر رمضان أن تقرب من طاعة الله وأن تكون تقيا نقيا حريصا على عبادة الله، ليس فقط في شهر رمضان وإنما حتى بعد رمضان مما قد تربيت عليه وروضت هذه النفس في رمضان. أخواني الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، أي هذه الحكمة إخواني إلى فرضية شهر رمضان أن تكون دائما تقيا ونقيا عابدا لله سبحانه وتعالى. فمقام التقوى هو المقصود من فرضية شهر رمضان، وإلا لا يريد الله عز وجل بنا العطش والجوع والتعب والعذاب، هذا ليس هو المقصود إخواني الأفاضل، وإنما المقصود هو أن تقرب من طاعة الله، هو أن تكون تقيا لله سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا إخواني الأفاضل نعرف هذه العبادات الجليلة العظيمة التي نتربى عليها في شهر رمضان. أول هذه الطاعات وأول هذه العبادات هي عبادة الصيام إخواني الأفاضل. فالصوم ليس المقصود منه الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله أكبر، تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود أننا نترك الطعام والشراب ونحن على معاصينا وعلى تقصيرنا وعلى إسرافنا وعلى تفريطنا في أمر الله، إنما المراد أن تصوم وأن تكون قريبا من الله، فيعمر قلبك بطاعة الله، بتقوى الله، بالخوف من الله، من تلك الأعمال وتلك المعاصي التي نهانا الله عز وجل عنها. وتأمل يا عبد الله هذا الحديث الذي جاء في الصحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. تأملوا إخواني الأفاضل هذا الحديث الذي يربينا به ربنا سبحانه وتعالى على قدر وعظم الصيام وهذه العبادة العظيمة. لماذا قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ لماذا لم يحدد فيه قدر وقد جاء في الحديث الآخر كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ لاحظوا يا جماعة، كل عمل محدد القدر والعدد من الحسنات والثواب، قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أتدرون لماذا أخواني الأفاضل؟ أتدرون لماذا ميز الله الصيام عن بقية الأعمال؟ لأن فيه حقيقة الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعلك يا عبد الله أن تكون حريصا على أن لا يدخل جوفك لا من طعام ولا شراب، وأن لا تجرح صيامك بينك وبين الله؟ من الذي يراك أو يعلم بك حتى لو نويت في قلبك أنك تفطر ولست صائما؟ لا يعلم بذلك إلا الله. إذن حقيقة الإخلاص والصدق هي التي ميزت عبادة الصيام عن بقية الأعمال كلها. لذلك جاء مشابها ومماثلا للصيام من حيث عدم تحديد عدد وقدر الحسنات والأجر الصبر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا: ولأن الصوم كله قائم على الصبر. لأن الصبر ما هو أخواني الأفاضل؟ الصبر هو فعل المأمور، يعني حبس النفس وعسفها على المأمور ومنعها من المحظور، والصبر على المقدور. والصيام كله أخواني الأفاضل كله قائم على هذا الصبر بأنواعه الثلاثة. فإنك تصبر وتحبس النفس على طاعة الله في هذا الشهر، وتمنعها عن مخالفة أمر الله من المفطرات، وكذلك ما تلاقيه من الألم، ألم الجوع، ألم العطش، فإنك تصبر هذه النفس إلى وقت الإفطار. فالصيام يجمع أنواع الصبر الثلاثة الذي قال الله فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهنا في الحديث قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. تعالوا أخواني الأفاضل ننظر ونتأمل التربية الثانية والدرس الثاني من دروس رمضان، وهي تربية النفس على الصلاة، على هذه العبادة العظيمة، على هذا الركوع والسجود. نعم، إن الله عز وجل افترض على عباده 5 صلوات في اليوم والليل، ما زاد عن ذلك فهو تطوع. ولكن ألا ترون الناس إخواني الأفاضل والمسلمين في شهر رمضان يسارعون إلى مغفرة من ربهم والإكثار من الصلوات والنوافل والسنن؟ ألا ترون أن المساجد تمتلئ في شهر رمضان؟ يكثر المصلون إخواني الأفاضل في كل مسجد، ولكن أين نحن بعد رمضان، بعد أن يغادرنا هذا الشهر المبارك؟ هل نحن ربينا أنفسنا على هذه الصلاة؟ انظروا وتأملوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في شأن الصيام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر في الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل قال عن ليلة وهي ليلة القدر، قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخواني الأفاضل، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقومون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على هذه الصلوات: صلاة التراويح، صلاة القيام، صلاة الليل، حتى في بعض الليالي كاد أن يفوتهم الفلاح وهو السحور. حتى قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي: يا رسول الله، لو نفلتنا قليلا، يعني لو أطلت بنا الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك البشارة العظيمة والهدية الجليلة لأمته. قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذه من نعمة الله علينا أخواني الأفاضل، تقوم نص ساعة، ساعة إلا ربع ساعة في ليلة، ويحسب لك ويكتب لك يا عبد الله أنك قمت الليل كله. فلماذا أخواني الأفاضل نفرط في هذه الصلوات وهذه النوافل، ولكن ليس المراد من فرضيتها أو مشروعيتها في هذا الشهر أننا نفرط بها بعد رمضان، وإنما هي ترويض للنفس، تعويد للنفس أن نربيها على هذه العبادات العظيمة، من عبادة الصيام وكذلك عبادة الصلاة. تعالوا بنا أخواني الأفاضل لدرس آخر وتربية كذلك نتربى عليها في رمضان، وهي تربية الصدقة وبذل المعروف والإحسان إلى الناس. يقول ابن عباس كما في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لا شك ولا ريب، أنه أجود الناس وأشجع الناس وأصدق الناس وأعلم الناس وأتقى الناس عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تأمل أخي الكريم، هل الريح تأتي إلى مكان وتترك مكانا؟ إنما تعم الأماكن كلها. هكذا كان جوده عليه الصلاة والسلام، هكذا كان معروفه وعطاؤه وتصدقه عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن نربي أنفسنا أخواني الأفاضل ونبذل ما نستطيع من بذله في شهر رمضان، حتى إذا عسفنا هذه النفوس وروضناها وربيناها على هذا العطاء والمعروف، إذ خرج رمضان منا، إذ اعتادت هذه النفس وتربت على بذل الخير والمعروف والعطاء. الصدقة في رمضان أخواني الأفاضل تختلف عن بقية الصدقات في بقية الشهور والسنة. العطاء والمعروف وما تبذله من معروف سواء على أقاربك، وهم أولى الناس بحسن معروفك وبوصلك وبكرمك وصدقتك، فتلمسوا أقاربكم وأقرب الناس إليكم بالمعروف، فإنه أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. تعالوا بنا أخواني الأفاضل لنتعلم من هذه الدروس التربوية في رمضان إلى ما نفعله مع كلامه سبحانه وتعالى. تعلمون أخواني الأفاضل أن شهر رمضان هو شهر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. جعل الله عز وجل اسم هذا الشهر شهر القرآن، الذي نزل فيه القرآن، الذي كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وقد ذكرت لكم حديث ابن عباس قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن القرآن أخواني الأفاضل كله خير، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر. عد بعض أهل العلم قراءة سورة الفاتحة أخواني الأفاضل تبلغ 700 ألف حسنة. قراءة سورة الفاتحة أخي الكريم، انظر ماذا تحصل عليه من الحسنات. طيب إذا قرأتها في شهر رمضان، في هذا الشهر المبارك، كم لك من الحسنات والأجور؟ كم لك من الحسنات والأجور والثواب إذا ختمت القرآن، إذا تدبرت القرآن؟ واعلم يا عبد الله كما يقول ابن القيم رحمه الله أن هجران القرآن على 5 أضرب: هجران سماعه، وهجران تلاوته، وهجران تدبره، وهجران العمل به، وهجران التداوي به. وكل ذلك جاء في القرآن والسنة. فعلينا أخواني الأفاضل إذا قرأنا القرآن أن نتدبره، وليس المراد من القراءة والسماع والتدبر أن نترك العمل به. المقصد كله من هذا القرآن كلام الله أن نعمل به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أخواني الأفاضل، نرى أنفسنا ونرى إخواننا المسلمين في رمضان يلازمون كتاب ربهم سبحانه وتعالى قراءة وسماعا وتدبرا، ولكن أين نحن من القرآن بعد رمضان؟ أين نحن من الختمة ومن الورد ومن الحزب الذي نقرأه في رمضان؟ لماذا نقطعه بعد رمضان؟ أليس رمضان هو تعويد وتربية وترويض للنفس على طاعة الله، ومنها قراءة القرآن والقرب من الرحمن سبحانه وتعالى؟ لذلك هذا الشهر المبارك فيه من الدروس التربوية، فيه من تزكية النفوس، فيه من المواظبة على طاعة الله، ما يجعلك يا عبد الله أن تلازم هذه الطاعات في رمضان وبعد رمضان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلينا أخواني الأفاضل أن نجاهد أنفسنا في رمضان، وأن نجاهد أنفسنا أن نستمر على هذه الطاعات بعد رمضان. كذلك أخواني الأفاضل، من الأمور التربوية والدروس والتزكية للنفوس في شهر رمضان هو أن نترك الصفات من الأخلاق السيئة الذي يبتلى بها الإنسان ويريد التخلص منها فلا يستطيع، فيأتي شهر رمضان المبارك فيكون عونا له على ترك هذه الصفات السيئة. منها سرعة الغضب، منها التعدي على الآخرين إذا أحس منهم غلطا أو اعتداء منهم عليه. وتأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهر رمضان المبارك الذي جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرته لكم قبل قليل، قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. تأملوا أخواني الأفاضل، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أي لك الحق يا عبد الله أن ترد الإساءة بالإساءة مثلها، وأن تعتدي بمثل ما اعتدي عليك. نعم، ولكن هنا في هذا الحديث أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صائمون ونحن في هذه العبادة العظيمة إلى أمر آخر، إلى أن لا نرد عليه بمثل ما اعتدى علينا، بل نقول: إني امرؤ صائم. وهذا والله أخوان الأفاضل غاية العفو والتنازل عن الحق الذي لك رباك عليه هذا الشرع الكريم في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، بمعنى أن لا نرد على الإساءة بمثلها، وإنما نقول: إني امرؤ صائم. قال بعض أهل العلم: هل يسمع من اعتدى عليه بهذا اللفظ إني امرؤ صائم، أو أنه يقولها في سره ولا يرد عليه بشيء؟ والصحيح أنه يسمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليقل إني امرؤ صائم، وهو فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، تذكير هذا الشخص المعتدي أننا في شهر لا يليق بك أن تعتدي على الآخرين، أننا في شهر عبادة وطاعة، فلا يليق بالمسلمين أن يصدر منهم من الأقوال أو التصرفات السيئة. لذلك جاء رمضان يعطينا هذه التربية العظيمة، تربية النفوس من العفو، من التغافل، من التسامح. فشهر رمضان أخواني الأفاضل كله دروس وعبر، ليس المراد فقط أننا نكون فقط في رمضان قريبين من التقوى، قريبين من الأعمال الصالحة، من الطاعات، ثم إذا ذهب رمضان، ثم إذا غادرنا هذا الشهر رجعنا كما كنا، من التفريط، من التسويف في أمور الطاعات، من ترك القرآن وختمته، من ترك الصلوات وقيام الليل، من ترك هذه الأخلاق الجميلة وبذل المعروف والصدقات. فإن هذا الشهر أخواني الأفاضل يربينا بفضل الله سبحانه وتعالى، نتربى فيه على كل فضيلة ونبتعد عن كل رذيلة، يربينا على تزكية النفوس، على طاعة الله سبحانه وتعالى، يبعدنا عن المعاصي، عن التفريط، يلزمنا بالصلوات أولها الفرائض والنوافل والتطوعات، ويبعدنا عن كل تقصير وتفريط في جنب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم القبول الحسن في هذا الشهر الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.